بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قلد القلائد بيده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. من عبد الله بن يوسف؟ ها؟ تنيسي دمشقي. قال: أخبرنا مالك. من مالك؟ عبد الرحمن مالك بن أنس أبو من؟ كلاكم عبد الرحمن. طيب، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. لو أنك أرسلت من اليمن شياه أو نوق أو بقر هدي إلى حرم الله، هذا مشروع، هذا من التطوع، فهل يحرم عليك ما يحرم على المحرم؟ ماذا قال ابن عباس؟ نعم، يحرم عليه. وأنت في بلدك لا يجوز لك أن تقص مشاعرك، ولا يجوز لك اتيان أهلك، ولا إلى آخره. فماذا قالت عائشة؟ أنكرت قوله وأثبتت، وقولها مقدم لأنها أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، يرسل هديه من المدينة ولم يكن يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لا يمتنع من شيء. وقد تقدم الكلام على أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا يحرم الأخذ من الشعر ولا من البشرة لمن كان له أضحية، وهذا الاستدلال بعيد. لماذا؟ لأن هذا في الهدي، وحديث أم سلمة في الأضحية، إذا أهل هلال ذو الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء فيحرم، وهذا ليس صارفا له، لأن هذا في شأن وهذا في شأن. وفيه أن العالم قد يخفى عليه بعض الأدلة، قد خفي على كبار الصحابة. أبو موسى لما جاء يستأذن طرق الباب على عمر ثلاثا فلم يرد عليه، انطلق فرآه موليا فدعاه، قال: لما رجع؟ قال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك ولا فارجع. قال: لتأتيني بمن يعني يقول بقولك يعضد قولك هذا، وإلا أوجعته. فذهب إلى جماعة من الأنصار فقالوا: لا نرسل معك إلا أصهارنا، وأرسلوا معه أبا سعيد فأخبره أنه كما قال سمعوه، هذا لمزيد الاطمئنان، وإلا فأبو موسى ثقة. شاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا الحديث مع ما هو من العلم، وهو أعلم من أبي موسى وأعلم من أبي سعيد، لكن قد يخفى على العالم بعض الشيء. وهكذا تقدم معنا وهذا مكرر مشروعية تقليد الهدي، يجعل على عنقه قلادة يعرف به أنه هدي. وذكر الحافظ الخلاف في مسألة أنه يحرم على من يهدي إلى البيت ما يحرم على المحرم، ذكر الخلاف فيه. قال الحافظ بن حجر: قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه لأنه كان يفتي بهذا قبل أن يعلم، فإذا علم فهذا شأنه. ابن عباس وغير من الصحابة لم يرجعون، عمر رضي الله عنه رجع عن قوله كان في أول الأمر يمنع من تيمم الجنابة. وفيه قصور شديد، قال الحافظ فيه قصور شديد يعني كلام ابن التين، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك يعني بهذا القول حتى خالف جميع الفقهاء، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد ابن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن مسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن حسين عن عمر وعلي أنهما قال في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهذا منقطع. قال: وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون، يعني هؤلاء جمع ليس ابن عباس فقط، وقولهم مرجوح، لكن هذا من حيث الاستدراك على ابن التين في قوله أنه خالف ابن عباس جميع الفقهاء، فليس هو الوحيد في هذا القول. قال: قالوا من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه أو قد حتى أخرجه من رجليه، وقال: إني أمرت أو أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث. قال: وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ، يعني هذا كله استدراك على نسبة التفرد، ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور وعامة العلماء أنه هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرم عليه شيء، وعائشة هي من فتلت قلائده وهي عنده في بيته. قال: وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم إلا الجماع ليلة جمع، وهذا دليل عليه. روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. نعم، جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه أخرجه البيهقي من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة. إلى آخره. قال: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له، فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة. وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وضع هذه الفتاة التي فتلتها والقلائد التي فتلتها عائشة في أعناق الإبل والبدن. تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به. قال ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع اقتداء وأسوة. قال وفيه تعقب بعض العلماء على بعض، تعقب بعض العلماء على بعض. أين الشاهد؟ عائشة تعقبت على من؟ على ابن عباس. وأيضا في الشرح من؟ الحافظ تعقب، أي نعم، ابن التين. يعني هو هذا دليل له على تعقب ابن التين. والعلماء يذكرون في مسألة الرد أو التعقب أنه إن كان من وقع منه الخطأ حيا فإنه يناصح حتى يرجع عن القول ويبين له، فإن أصر عليه فإنه يبين، فإن كان من أهل الخير والصلاح الدين يبين بالتي أحسن، وإن كان من أهل الزيغ والانحراف والضلال فإنه يحقر. فأهل البدع شأن السلف معهم التحقير، يحقرونهم. كان يقول الإمام الشافعي عن حفص الفرد حفص القرد، ولما قال إن القرآن مخلوق قال لو كفرت بالله العظيم. قال من روى عن ابن بياض أو كذا قال بيض الله عينيه. فإذا كان الرد على أو التعقب لقول عالم